بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فنسأل الله تعالى أن ينفعنا بالقرآن العظيم، وأن يزيدنا به إخلاصا وتوحيدا لله رب العالمين. ونحن نقف مع وقفات في توحيد الله من خلال كلام الله جل وعلا. ومعنا اليوم أيها الإخوة الأخوات في هذه الحلقة سورة العنكبوت. وهذه السورة سماها بعض العلماء بسورة الابتلاء، فمن أبرز مقاصدها أنها جاءت لتعرض شيئا من صور الابتلاء. فالمؤمن لا بد أن يبتلى في هذه الدنيا، وبينت هذه السورة كيف يواجه المؤمن الابتلاء بالصبر والتوكل على الله جل وعلا وتحقيق عبودية الله جل وعلا، فتكون له العاقبة بالهداية والنصرة. فتأمل كيف افتتح الله تعالى بقوله: بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام ميم، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. أحسب الناس أن يتركوا، يعني بلا ابتلاء، لأجل أن يقولوا آمنا وقد آمنوا وهم لا يفتنون. ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. وختمها الله تعالى بقوله: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. وهذا المقصد لا شك أن له علاقة عظيمة بتوحيد الله جل وعلا. فالابتلاء في حقيقته إنما هو نعمة من الله جل وعلا للمؤمن حتى يرتقي إلى أعلى درجات التوحيد. فالابتلاء الذي ينزل على الناس، الإنسان إذا لم يحقق عبودية الله في هذا البلاء من الصبر، من التوكل على الله، من تحقيق العبودية المناسبة لهذا الابتلاء، هو الذي يخسر ويبوء بالخيبة والسيئات والهم والسخط. أما الذي يرضى ويسلم لأمر الله ويصبر ويتوكل على الله ويجاهد في سبيل الله بحسب حال البلاء الذي نزل عليه، فهذا في الحقيقة يرتقي إلى درجات عالية في تحقيق التوحيد. والله تعالى يبتلي عباده في هذه الدنيا بمختلف أنواع البلاء. يبتلي أقواما بتسلط الأعداء عليهم وبالقتل والفساد والعياذ بالله، ويبتلي آخرون يبتلي آخرين بمفارقة الأوطان والهجرة، ويبتلي آخرين بالأمراض الشديدة، ويبتلي آخرين بفقد الأحباب، ويبتلي آخرين بخسارة أموالهم ودنياهم، وهكذا ابتلاء متنوع. بل حتى هذه الطاعات فهي في الحقيقة مع أنها نعمة وقرة العيون وراحة القلوب، ولكنها في الوقت نفس ابتلاء من الله تعالى، ففيها هجر للملذات والشهوات تقديما لطاعة الله ومحبة الله جل وعلا. فالدنيا كلها ابتلاء، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. فالمؤمن إذا كان صابرا مرابطا مجاهدا يحقق عبودية الله تعالى في كل أحواله، هكذا يصفو قلبه لله ويحقق توحيد الله تعالى بسبب هذا البلاء. كما قال الله تعالى: أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى فيحققوا أعلى درجات التقوى. كما يفتن الذهب في النار، يبتلى في النار فتذهب عنه الشوائب ويخرج ذهبا صافيا، هكذا المؤمن يكون حاله إذا ابتلي فصبر، فهذا البلاء يمحصه. كما قال الله تعالى: وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. فيزداد رفع عند الله ويكفر الله سيئاته ويرفع درجاته. بل قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما يصيب المؤمن من وصب ولا نصب ولا حزن ولا سقم، حتى الهم يهمه إلا كفر به من سيئاته. فهكذا يعني يرتقي بالبلاء إلى أعلى الدرجات عند الله، ويحقق يعني التوحيد الصافي لله جل وعلا. ثم إن أعظم ما يثبت المؤمن عند البلاء تحقيق التوحيد واللجوء إلى الله جل وعلا والتوكل عليه، ولذلك أيضا برز في هذه السورة تقرير التوحيد. وما أجمل تسمية هذه السورة بسورة العنكبوت، فهذا من أنسب ما يكون لهذا المقصد. فالله تعالى قال فيها: مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون. إن الله يعلم ما يدعون من دونه من شيء وهو العزيز الحكيم. فالإنسان حال البلاء قد يدخل في قلبه شيء من الضعف والخوف، فتأتي هذه السورة بهذا المثل ببيت العنكبوت. هذا المثل يطمئن القلوب ويجعلك على يقين أنه ليس هناك ولي من دون الله تعالى له قوة، وأن القوة لله جميعا. فيوحد المسلم ربه ويتعلق بالقوة العظمى، يتعلق بقوة الله جل وعلا، ويعلم ويتيقن أن أي بلاء، أي فتنة، أي مصيبة، أي عدو، أي ولي أمامه فهو كبيت العنكبوت لا قوة له. مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت، فلا تلجأ إلى غير الله، واجعل وليك وملجأك هو الله جل وعلا. قال: وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت. فبهذا يرسخ التوحيد في القلب، ويتعلق القلب بالله وحده جل وعلا، ويكون في القلب قوة وطمأنينة أمام الفتن والبلايا. ثم هنا تأملوا في بداية هذه السورة لما ذكر الله تعالى أن من سنته أنه يعني يبتلي العباد. وسبحان الله، هذا يعني مرتبط بسورة القصص. يعني سورة القصص الله تعالى ذكر فيها ابتلاءات مرت على موسى عليه الصلاة والسلام، فذكر الله تعالى في سورة العنكبوت أن هذه سنة الله في خلقه: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. وينصر الله تعالى المؤمنين في الابتلاء والفتنة والعاقبة لهم. فتأملوا لما ذكر الله تعالى أن هذه سنته، ذكر الله تعالى أعظم ما يثبت المؤمن أمام البلاء، وهي هذه الحقيقة الكبرى من حقائق التوحيد. قال الله تعالى: من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت وهو السميع العليم. كأن الله تعالى يقول: أيها المبتلى المحب لربه المشتاق للقائه، أبشر بقرب لقائك من الله، أبشر بقرب لقائك من الحبيب، فهو آت وكل آت قريب. فالبلاء يزول، واللقاء بالحبيب والمعبود جل وعلا آت وهو قريب، فيطمئن القلب ويهون عليه كل بلاء. من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت. فعند البلاء تذكر هذا الأمر العظيم، أن هذه الدنيا مهما عشت فيها فغدا ستلقى الله جل وعلا. مهما أصبت فيها من البلاء والشدة والعذاب، فكل هذا العناء والنصب والسيئات كل هذا سيذهب، وغدا ستفوز بأعظم نعيم، تكون بالقرب من رب العالمين جل وعلا، تكون في الجنة، تقترب من الله، ويكرمك الله تعالى بلذة النظر إلى وجهه والشوق إلى لقائه، ويكلمك يسلم عليك تحيتهم يوم يلقونه سلام، وأعد لهم أجرا كريما. فإذا تذكر المسلم هذا اللقاء العظيم برب العالمين وكل آت قريب، تأمل كيف الله تعالى يقربه، يقول: فإن أجل الله لآت، فاطمئن ولا تستوحش من البلاء الذي أنت فيه، فإن أجل الله لآت وهو السميع العليم، سميع لدعائك وعليم بحالك، فاصبر وأبشر فإن أجل الله تعالى آت وهو قريب. فهكذا يطمئن القلب بالله تعالى. ولذلك المسلم إذا وقعت عليه شدة فتذكر الموت، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أكثروا من ذكر هذه من لذات الموت. لأن الموت يعني به ينتقل المسلم من هذه الدنيا إلى الله جل وعلا. فقال: فما ذكره عبد وهو في ضيق إلا وسعه عليه. فكنت في بلاء وضيق فذكرت الموت، هانت عليك الدنيا بما فيها، تزول هذه الدنيا ويزول هذا البلاء وغدا تلقى الله جل وعلا. النبي صلى الله عليه وسلم تأمل لما كان في سياق الموت، في سكرات الموت، قال: اللهم الرفيق الأعلى، اللهم الرفيق الأعلى، اللهم الرفيق الأعلى. فهكذا تعلق قلبه بالله جل وعلا. وهكذا المؤمن دائما يعلق قلبه بلقاء الله، بل أنت في صلاتك تقوم بين يدي ربك، هذا اللقاء العظيم في الصلاة. فكلما كان عندك شوق للقاء الله في صلاتك وخشعت في صلاتك، هون الله تعالى عليك البلاء في الدنيا، لأنك أحسنت الصلة بالله لما وقفت بين يديه، فكذلك الله تعالى يحسن صلته بك عند حاجتك إليه عند شدة البلاء. كان بعض السلف يقول: ما دخل علي وقت صلاة إلا وأنا مشتاق إليها. هكذا حال المؤمن. النبي صلى الله عليه وسلم كان في بيته في مهنة أهله، يكون في مهنة أهله، فإذا نودي للصلاة وثب إليها، يقول: وجعلت قرة عيني في الصلاة. قال: ومن جاهد وصبر، يعني وقت البلاء، وجاهد نفسه وجاهد الأعداء، قال: فإنما يجاهد لنفسه، إن الله لغني عن العالمين. فتستشعر أن يعني صبرك وجهادك يعني وقت البلاء إنما هو لنفسك، حتى يعني يكرمك الله تعالى بلقائه والجنة، ويعني يذهب عنك هذا البلاء. فأنت إنما تجاهد لنفسك حتى تنجي نفسك من يعني عذاب الله تعالى وسخط الله تعالى، والله تعالى غني عنا، إن الله لغني عن العالمين. ثم يذكر الله تعالى شيئا من صور البلاء في هذه السورة. فأول يعني فتنة وأول ابتلاء الفتنة في الدين: ومن أحب الناس إليك من والديك، وصينا الإنسان بوالديه حسنا، وإن جاهداك لتشرك بي ما ليس لك به علم. هذه فتنة عظيمة. فلا تطعهما، إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. ولذلك يعني جاءت هذه الآية في سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه لما أسلم بمكة. أمه كانت على الكفر، امتنعت عن الطعام والشراب حتى يكفر بمحمد، حتى يعني أصابها الجهد والتعب، كادت أن تموت وهو يراها أمامه. تخيل هذا الموقف العصيب. فهنا المؤمن يعني يثبت بتوفيق الله تعالى. قال لها: يا أمي، والله لو كانت لك 100 نفس ثم خرجت نفسا نفسا لما كفرت بمحمد. هكذا يثبت المؤمن أمام هذا البلاء. فهكذا يذكر الله تعالى هذا البلاء ويقول: فلا تطعهما، مع أنه قال في آية أخرى: وصاحبهما في الدنيا معروفة. فليس معنى أنه لا يطعهما أنه يسيء العشرة والتعامل معهما أبدا، بل يحسن إلى والديه ويدعوهما إلى الطاعة والإسلام، ولكن لا يطيعهما في الحرام، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. قال: إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. وإذا يعني فقد أحباب والديه في هذه الدنيا وكان على الكفر، فليطمئن، فهو مع عباد الله الصالحين، والذين آمنوا وعملوا الصالحات لندخلنهم في الصالحين. ثم يذكر الله تعالى أيضا فتنة أخرى، وهي فتنة في الدين لكن من عموم الناس: ومن الناس من يقول آمنا بالله، إما أن يكون منافقا أو يعني يكون إيمانا ضعيفا. لذلك قال: فإذا أوذي في الله، يعني لأجل دين الله، جعل فتنة الناس، يعني إيذاء الناس له وعذاب الناس له، كعذاب الله، فيترك يعني طاعة الله تعالى خوفا من الناس ومن عذاب الناس. نعم الإخوة، لو كان الإنسان مكره ويعذب تعذيبا شديدا أو يعني يهدد بالقتل، فيجوز له أن ينطق بكلمة الكفر، لكن يعني كما قال الله تعالى: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. فقلبه مطمئن بالإيمان يعني هكذا يعني يداريهم وينطق بكلمة الكفر حتى ينجو بنفسه، هذا يعني ليس عليه شيء. أما أن يفتن في دينه ويكون في قرارة نفسه أنه يترك طاعة الله تعالى لأجل شهوة الدنيا، مثلا إذا يعني تركت يعني إذا ما تركت أو مثلا يفتن في دينه، فإذا لم يترك الاستقامة أو يعني إذا يعني ما وقع في هذه المعصية يحرم من بعض المناصب أو من بعض الشهوات، فيترك دينه لأجل الدنيا والسعي خلف شهواتها، فهذا في الحقيقة من ضعف توحيد لله وخوف من الله تعالى، فيجعل فتنة الناس وأذى الناس أو السخرية به، يستقيم على طاعة الله أو هذه تلبس الحجاب فتقول أنا أخاف من سخرية الناس بي أو من كلام صاحباتي علي أو كذا، أو يعني يروني بنظرة مختلفة في الوظيفة، فيجعل فتنة الناس كعذاب الله فيترك يعني طاعة الله تعالى. فهذا إنما يأتي من يعني عدم اليقين في القلوب، من ضعف التوحيد، من ضعف الخوف من الله جل وعلا. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من أرضى الله بسخط الناس سخط الله عليه وأسخط عليه الناس. ثم قال: ومن أرضى الناس بسخط الله، يعني قال ومن أرضى الناس، نعم من أرضى الناس بسخط الله يعني سخط الله عليه وأسخط عليه الناس، لكن قال ومن أرضى الله بسخط الناس يعني يرضي الله تعالى ولو سخط الناس، يدعونه لعرس وفيه الغناء والموسيقى ويعني المحرمات، فيقول لا ما أذهب، تقول هذه المرأة ما أذهب إلى هذا المكان الذي فيه الحرام، يقول لها يعني يزعلون عليك ويعني يكون في هذا مشاكل، لا أنت أرضي الله تعالى. من أرضى الله بسخط الناس لو سخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس، سبحان الله. هكذا الذي عنده يقين ورسوخ في توحيد الله جل وعلا. ثم يعني أيضا يذكر الله تعالى فتنة هنا يذكرها يعني في قصة نوح: ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فلبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما، وهو يدعو إلى الله جل وعلا، فأخذهم الطوفان وهم ظالمون، فأنجيناه وأصحاب السفينة وجعلناها آية للعالمين. هذه فتنة طول الفترة في الدعوة إلى الله وقلة المستجيب، فهذه فتنة. يعني تأمل في قصة نوح يدعو قومه 950 سنة في الدعوة إلى الله ليلا ونهارا وسرا وجهارا، ثم وما آمن معه إلا قليل. قد يفتن الإنسان في هذا، يقول خلاص أترك الدعوة وأترك الاستقامة. لا، المؤمن الموحد هكذا يثبت، هكذا النبي صلى الله عليه وسلم في مكة 13 سنة بالصبر ويعني اليقين حتى هاجر إلى المدينة وفتح الله تعالى على المسلمين. وهكذا نحن في زماننا الآن، تمر الآن يعني 10 سنين على المسلمين وهم في حال ضعف ويعني فتنة وبلاء شديد، ولكن المؤمن لا ييأس من رحمة الله، بل يصبر ويتعلم دينه ويدعو إلى الله ويجاهد في سبيل الله حتى يفتح الله تعالى عليه. فهكذا يعني يكون حال المؤمن مع طول فترة الابتلاء. ثم كذلك أيضا هنا يعرض الله تعالى فتنة شدة التعذيب، يعني كما في قصة إبراهيم، يعني كما قال الله تعالى: فقالوا أو قالوا اقتلوه أو حرقوه فأنجاه الله من النار. وكذلك يعني يعرض في هذه القصة فتنة الرزق، لأن مسألة الرزق حساسة في حياة الناس، يعني يمكن أن يعني يتنازل عن دينه يقع في الحرام لأجل ماذا؟ لأجل المال، لأجل الرزق، ما أريد أن أفصل من وظيفتي فيفعل الحرام، يفعل الرشوة، يعني يغش ويظلم لأجل أن يعني يرتقي على غيره أو يعني يفوز ببعض المناصب ظلما ويعني عدوانا، أو يعني يرابي ويقع في الحرام ويبيع المحرمات لأجل يعني المال، فتنة المال. فهذه فتنة يعني، فهنا يأتي التوجيه من الله تعالى، تعليق القلوب بالله. يقول الله تعالى يعني عن إبراهيم، على لسان إبراهيم يقول: إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون. ذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يا أيها الناس اتقوا الله وأجملوا في الطلب، فإن نفسا لن تموت حتى تستوفي رزقها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، خذوا ما حل ودعوا ما حرم. تأخذ الحلال تترك الحرام، تعلم أن الرزق بيد الله، ليس بيد مدير ولا بيد ملك ولا بوظيفة. نعم أنت تسعى في الأسباب الظاهرة وتبتغي عند الله الرزق وحده جل وعلا. وفي المقابل سبحان الله تأملوا كيف يذكر أن إبراهيم يعني تجرد لله تعالى، ولما يعني عاداه قومه يعني ما قال من أين أحصل على رزقي إذا ذهبت عنهم وهجرتهم، بل قال الله تعالى عنه: وقال إني مهاجر إلى ربي إنه هو العزيز الحكيم، ووهبنا له إسحاق ويعقوب وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب وآتيناه أجره في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. أي رزق أعظم من هذا الرزق. تأمل كيف ترك يعني وطنه وأهله وأباه وهاجر إلى بلد ليس له فيها أهل ولا ولد ولا مال ولا رزق ولا شيء، لكن انظر كيف الله تعالى أعطاه أعظم رزق لإخلاصه وتجرده لله، جعل النبوة في ذريته حتى خاتم النبيين محمد صلى الله عليه وسلم من ذريته. ثم كذلك تعرض السورة فتنة أخرى، فتنة طغيان الشهوة وانتكاس الفطرة في قصة قوم لوط، ولوطا إذ قال لقومه إنكم لتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين، وهكذا يذكر الله تعالى يعني قصتهم وهلاكهم. إنا منزلون على أهل هذه القرية رجزا من السماء، حجارة من سجيل. سبحان الله، لما استعملوا ماء الحياة في غير موضعه والعياذ بالله في عمل قوم لوط، صبوا ماء الحياة في غير موضعه، فكذلك صب الله تعالى عليهم من السماء حجارة، بدل أن ينزل الماء الذي هو الحياة أنزل الله تعالى عليهم حجارة من السماء لأنهم استعملوا ماء الحياة في غير موضعه. الجزاء من جنس العمل. وتأمل كيف جعل عاليها سافلها لما انتكست فطرهم، وكانوا يأتون الذكران من العالمين ويأتون هذه الفاحشة التي تنفر منها الفطرة. نسأل الله تعالى أن يطهر مجتمعاتنا ومجتمعات المسلمين من هذه الفاحشة. فمثل هذه الفاحشة الإخوة يعني إنما تقع من الإنسان إذا تعبد قلب للشهوة وانتكست فطرة التوحيد والإيمان التي في قلبه، إذا انتكست هكذا يكون كالبهيمة والعياذ بالله. وذكر الله تعالى أيضا هنا يعني نبي الله تعالى شعيبا عليه الصلاة والسلام، وذكر قوم عاد وثمود يعني ذكرا يعني مجملا، وكانوا مستبصرين. فتأمل توحيد الله تعالى ما يخفى على قوم، الشيطان زين لهم أعمالهم، قال وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل وكانوا مستبصرين يعلمون أن الله هو الحق. وذكر هنا أيضا قارون وقارون وفرعون وهامان، وتأمل لما ذكره قريبا في سورة القصص ذكر قارون وفرعون، فذكر هنا وهامان أيضا، ذكرهم هنا مرة أخرى على سبيل الإجمال. ثم قال الله تعالى فكلا أخذنا بذنبه ولا يظلم ربك أحدا، فكلا أخذنا بذنبه. فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا مثل قوم عاد، أرسل الله تعالى عليهم حاصب من السماء بالحجارة، وكذلك قوم لوط، ومنهم من أخذته الصيحة قوم ثمود، ومنهم من خسفنا به الأرض كقارون، ومنهم من أغرقنا كفرعون وقوم نوح. وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. فأنت الإنسان تظلم نفسك بنفسك لما تعصي الله، تصر على معصية الله والفجور والفواحش، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يعني في الحديث يعني ما ظهر الزنا في قوم إلا وقد أحلوا بأنفسهم عذاب الله، أو كما قال. فهكذا العباد هم يظلمون أنفسهم لما ينشرون الشهوات والفواحش في يعني البلاد، والعياذ بالله هكذا يحل الله تعالى عليهم عقوبته. فنسأل الله تعالى أن يديم علينا نعمة الأمن والأمان. وهذا الإخوة والله يحتاج إلى شكر منا، يحتاج إلى أن نكون جميعا محبين لهذه البلاد الطيبة، وأن نسعى للخير بالنصح بالتي هي أحسن، بأن نسعى لتعليم الناس ودعوة الناس إلى الخير بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ويعني اجتماع الكلمة وتآلف القلوب حتى يعني يصلح الله تعالى الحال ويحفظ علينا هذه النعمة التي نحن فيها بطاعته جل وعلا برحمته. ثم تأملوا لما ذكر الله تعالى مصارع الكفرة الظلمة، ذكر بعد ذلك أن القوة له وحده جل وعلا، وهذا يطمئن قلب الموحد المؤمن عند الفتنة والابتلاء. قال مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء فعبدوهم من دون الله، أشركوا بالله، كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون. أوهن البيوت لبيت العنكبوت، بيت لا يقي من حر ولا برد ولا مطر، أدنى هواء يعني يطيره. وكذلك حتى اكتشفوا علميا أن العنكبوت حتى من الناحية الاجتماعية ليس هناك تواصل، أوهن البيوت حقا من الناحية الحسية والمعنوية. فيعني قالوا أن الأنثى تأكل يعني أطفالها إذا خرجوا، وكل يعني واحد منهم يذهب إلى يعني مكان ما يعرف يعني أخاه، هكذا يعني تفرق ووهن يعني في بيت العنكبوت. هكذا الذي يتعلق بغير الله، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من تعلق شيئا وكل إليه. فإذا يعني أردت أن تقترب من الله لكن اتخذت لك واسطة وليا من دون الله، تذهب إلى قبر فلان من الصالحين وتدعوه تستغيث به، فأنت تعلقت بمخلوق مثلك لا يملك لك عند الله شيئا، والملك لله وحده جل وعلا والشفاعة لله جميعا. هكذا إذا تعلقت بالسحرة والمشعوذين، إذا تعلقت بخيوط وتمائم، إذا تعلقت بالأسباب ونسيت المنعم جل وعلا، تتعلق بطبيب، تتعلق بدواء، تتعلق بوظيفة، لا، اجعل قلبك معلقا بالله وحده جل وعلا. نعم تبذل الأسباب لكن القلب معلق بالله جل وعلا. فكل هذه المخلوقات وكل هذه يعني الفتن، كل هذه الشهوات، كل ولي فهو ضعيف مخلوق، فالله تعالى هو وليك، هو الملجأ، فالجأ إليه وحده جل وعلا. ولذلك قال إن الله يعلم ما يدعون من دونه من شيء وهو العزيز الحكيم جل وعلا. ثم تأمل كيف يقول هنا أتل ما أوحي إليك من الكتاب، هذا زاد المؤمن عند الفتنة. وأقم الصلاة، الصلة بالله جل وعلا، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. ولذكر الله أكبر، تأمل كيف أن أكبر مقاصد الصلاة ذكر الله. نعم من مقاصدها أنها تنهى عن الفحشاء والمنكر، لكن أبرز وأعظم مقاصد الصلاة ولذكر الله أكبر. وهذه حقيقة التوحيد، أن يكون قلبك على صلة بالله، تذكر الله تعالى. إذا قمت بين يدي ربك تستشعر أنك تناجي ربك جل وعلا في صلاتك، فتذكره بقلبك، تذكره بجوارحك، في كل حركة، في كل قول. إذا رفعت يديك تشعر بالاستسلام لله، إذا قلت الله أكبر تدخل على ربك وأنت العبد الذليل، والله تعالى هو الملك الكبير جل وعلا، تضع اليمنى على اليسرى، تذكر ربك بهذا الفعل، فتتذلل لله ذل بين يدي عزيز، تناجي ربك بسورة الفاتحة، الحمد لله رب العالمين، يقول الله تعالى حمدني عبدي، الرحمن الرحيم أثنى علي عبدي. هكذا تذكر ربك في صلاتك ذكرا حقيقيا بقلبك، فتنهاك صلاتك عن الفحشاء والمنكر. فهذا الذكر سره بانصراف القلب عن كل ما سوى الله وتعلق القلب بالله وحده جل وعلا، وهذا هو حقيقة التوحيد. ولذكر الله أكبر. وكذلك من تفسير هذه الآية كما قال ابن عباس أيضا، قال ذكر الله إياكم أعظم من ذكركم إياه، يعني أنت إذا ذكرت الله، الله يذكرك، وذكر الله لك أيها العبد أعظم من ذكرك أنت لربك. ليس الشأن أن يذكر العبد الفقير ربه الغني، وإنما الشأن في ذكر الغني العظيم الحميد الملك الجليل لعبده الفقير الحقير. هذا من رحمة الله تعالى وإحسانه وكرمه وجوده جل وعلا. وهذا الذكر من الله، من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، هذا الذكر من الله لك له أثر عجيب على القلب من الأنس بالله، تشعر بسعادة ما بعدها سعادة، لأن الله يذكرك لما ذكرته. وهكذا يذكر الله تعالى أيضا يعني فتنة أخرى في هذه السورة، فتنة الجدال مع أهل الكتاب، ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي أحسن إلا الذين ظلموا منهم، وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد، لكن ما الفرق بيننا وبينهم؟ توحيد الله، ونحن له مسلمون، لأنهم اتخذوا أحبارهم وأربابهم واتخذوا رهبانهم وأحبارهم وعيسى بن مريم اتخذوهم أربابا من دون الله، فيدعونهم من دون الله فأشركوا بالله، فقال ونحن له مسلمون. فيكون يعني الجدال مع أهل الكتاب التي أحسن، تبين لهم يعني جمال التوحيد ويعني قبح التثليث بمنطق حسن وأسلوب جميل، فيقبلون على الإسلام. وهكذا الله تعالى يعلق القلوب بكلامه جل وعلا، أولم يكفهم أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون. كم في هذه الآية من تعليق القلوب بكلام الله، هكذا الموحد لما يسمع هذه الكلمة أولم يكفهم؟ الله تعالى يقول لك أولم يكفهم، أما يكفيك هذا القرآن؟ فتعرض عن كل ما سواه وتتعلق بكتاب الله تلاوة وتدبرا وعملا، كما كان حال يعني النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة رضي الله عنهم. النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم الليل حتى تفطر قدمه بهذا القرآن، عثمان رضي الله عنه تلا القرآن في ركعة واحدة، ويقول الثوري رحمه الله: وددت أني قرأت القرآن ووقفت عنده لم أتجاوزه إلى غيره. وهكذا الله تعالى يعني هنا في هذه الآيات يعني يبين يعني أنه مهما طالت الفتنة فأمر الله تعالى آت تطول الفتنة، والكفار يستعجلون بعذاب الله ويستهزئون بالمسلمين، والله تعالى توعدهم هنا يطمئن المؤمنين: ويستعجلونك بالعذاب ولولا أجل مسمى لجاءهم العذاب وليأتينهم بغتة وهم لا يشعرون، يستعجلونك بالعذاب وإن جهنم لمحيطة بالكافرين. ثم أيضا تأملوا كيف الله تعالى يذكر هنا أن واجب المؤمن مع البلاء أن يحقق العبودية حتى لو هاجر في سبيل الله: يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون. المهم أن تحفظ دينك. وهنا الهجرة من الأوطان صعبة على النفوس، فيها ترك للأهل والإخوان، فالله تعالى يهون هذا فيقول: كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون. يأتيك الموت مفرق الأحباب ولو كنت بين أهلك، فالعبرة بالمحافظة على دينك. فالموت يعني يأتي الإنسان في كل مكان وفي أي زمان. وهكذا يعني يقوي يعني جانب التوكل على الله. تأمل كيف يقول: الذين صبروا على ربهم يتوكلون، أو قبل هذا: بعد الموت تكون في الجنة، لنبوئنهم من الجنة غرفا تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نعم أجر العاملين. الذين صبروا على ربهم يتوكلون، وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم وهو السميع العليم، إلى آخر الآيات في هذا. ثم يحذرون كذلك في نهاية السورة من فتنة الدنيا: وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون. الحياة الباقية عند الله هذه الدنيا لهو ولعب إذا عاش الإنسان لأجلها، أما إذا جعلها مزرعة للآخرة نعم تكون يعني حياة قيمة ويسير فيها المسلم إلى ربه جل وعلا. ثم الله تعالى تأمل هنا يذكر أنهم إنما أشركوا بالله لأجل الدنيا، وإلا لما تذهب عنهم الدنيا يلجؤون إلى الله، فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين. لما يتيقنوا من الهلاك وتذهب عنهم الدنيا يدعون الله مخلصين له الدين، فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. لماذا؟ فتنة الدنيا، ليكفروا بما آتيناهم وليتمتعوا فسوف يعلمون. هذه الدنيا للأسف هي رأس كل فتنة: الشرك، المعاصي، الحسد، الظلم، أكل أموال الناس بالباطل، كل هذا يعني جريا خلف الدنيا والعياذ بالله. ثم الله تعالى يختم هذه السورة بهذه الآية الجميلة الجليلة التي يعني فيها يعني واجب المسلم يعني أمام الفتنة وجزاؤه على يعني هذا الجهاد والصبر: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. فهذه الآية فيها طريق تحقيق كمال التوحيد، فأعظم الناس هداية أعظمهم مجاهدة. والذين جاهدوا فينا لأجل الله، يجاهد نفسه، يجاهد شهوات الدنيا، الشيطان، الهوى، يجاهد الأعداء. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، فلا يزال المسلم يصبر ويجاهد نفسه على طلب العلم، على العمل الصالح، على قيام الليل، على الدعوة إلى الله، على أعمال الخير، على الإحسان إلى الناس، يجاهد نفسه، وهكذا يفتح الله تعالى له من أبواب الهداية بابا بعد باب. يشعر في قلبه بخشية لله، يزداد يقينا بالله، يزداد شوقا للقاء الله، يفتح الله تعالى له في أعمال الخير والبر والصالحات بابا بعد باب، حتى يصل إلى أعلى مراتب التوحيد: وإن الله لمع المحسنين فيعبد الله وكأنه يراه. ويقول الجنيد رحمه الله في هذه الآية: والذين جاهدوا أهواءهم فينا بالتوبة لنهدينهم سبل الإخلاص. كل ما كان الإنسان مفتقرا إلى الله ويتوب إلى الله ويستغفر الله فيعلم ضعفه ويعلم عظمة ربه وأنه محتاج دائما إلى المجاهدة والتوبة، فيفتح الله تعالى له أبواب الإخلاص والهداية والإحسان. فنسأل الله تعالى أن يثبتنا عند البلاء وأن يعافينا. نسأله جل وعلا أن يعافينا في ديننا ودنيانا وأهلنا وأموالنا. نسأل الله تعالى أن يغفر لنا ويرحمنا، ونسأل الله تعالى أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.